لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة في قاعة كليمنتينا بالقصر الرسولي قضاة محكمة الروتا الرومانية لمناسبة بداية السنة القضائية، ووجه للحاضرين كلمة سلط فيها الضوء على الإصلاح الذي شاءه من أجل تسهيل دعاوى بطلان الزواج، سائلا ضيوفه أن يتعاملوا دائما مع الواقع الزوجي والعائلي باحترام شديد، لأنه انعكاس لشراكة المحبة التي هي في الله الثالوث. استهل الحبر الأعظم خطابه معبرا عن تقديره وامتنانه للعمل الذي يقوم به ضيوفه، ثم ذكر بأن هذه السنة تصادف الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرادتين الرسوليتين اللتين قام البابا من خلالهما بتعديل القوانين المتعلقة بإعلان بطلان الزواج، وقال إن هذا الإجراء جاء تجاوبا مع ضرورة عبر عنها آباء السينودوس لدى مشاركتهم في الجمعية الاستثنائية عام 2014، إذ طالبوا بتسهيل هذه العملية تماشيا مع الحاجة إلى الارتداد الرعوي، والتي تحدث عنها أيضا الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل. وكان من الضروري أن يشمل هذا الارتداد الجسم القضائي أيضا، كي يتجاوب بشكل أفضل مع من يلجؤون إلى الكنيسة لتسوية أوضاعهم المرتبطة بحالتهم الزوجية. بعدها ذكر البابا أنه شاء أن يكون الأسقف الأبرشي في المحور، إذ تسند إليه مسؤولية تطبيق العدالة في أبرشيته. ومن هذا المنطلق كان لابد من جعل نشاط محكمة الروتا الرومانية جزءا من الرعوية الأبرشية، وطلب من الأساقفة أن يطلعوا المؤمنين على هذه الإجراءات التي يمكن أن تشكل حلا للأوضاع التي يواجهونها. واعتبر فرانسيس في هذا السياق أنه من المحزن أحيانا أن ندرك أن المؤمنين لا يعلمون بوجود هذا الحل، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات القضائية مجانية، لأن الكنيسة ينبغي أن تعبر عن المحبة المجانية للمسيح الذي خلصنا جميعا. من هذا المنطلق مضى الحبر الأعظم إلى القول يتعين على الأسقف أن يشرف على وجود أشخاص مكرسين وعلمانيين في أبرشيته من أصحاب الكفاءات والخبرات يقومون بهذا النشاط بطريقة عادلة ومتنبهة. وشدد فرانسيس في هذا السياق على ضرورة الاستثمار في تنشئة وتدريب هؤلاء الأشخاص على الصعيد العلمي والإنساني والروحي بشكل يعود بالفائدة على المؤمنين الذين يستحقون اهتماما خاصا بقضاياهم، حتى عندما يلقون تجاوبا سلبيا من قبل السلطات المعنية. هذا ثم شدد البابا على ضرورة أن يقود هذا الإصلاح وتطبيقه الاهتمام بخلاص النفوس، ولابد أن نتفاعل مع معاناة وآمال العديد من المؤمنين الباحثين عن حلول لأوضاعهم الشخصية وعن المشاركة الكاملة في الحياة الأسرارية. وذكر فرانسيس بالكلمة التي وجهها إلى المشاركين في دورة دراسية نظمتها محكمة الروتا الرومانية عام 2016، عندما سلط الضوء على ضرورة مساعدة المؤمنين الذين عاشوا خبرة من الزواج باءت بالفشل. مضى البابا إلى القول إن القوانين التي تحدد الإجراءات القضائية الواجب اتباعها عليها أن تضمن بعض المبادئ والحقوق الأساسية، لا سيما مبدأ الحق في الدفاع واعتبار الزواج قائما. وذكر فرانسيس بكلمات البابا بنديكتوس السادس عشر إلى محكمة الروتا عام 2006 عندما لفت إلى أن الهدف من هذه الدعاوى ليس زيادة تعقيد حياة المؤمنين وزيادة الخلافات، إنما خدمة الحقيقة. وهذا المبدأ شدد عليه أيضا البابا بولس السادس في كلمته إلى محكمة الروتا عام 75 عندما تحدث عن ضرورة تبسيط هذه الدعاوى دون أن تعرض للخطر معايير الحقيقة والعدالة. تابع البابا كلمته مذكرا الحاضرين بأن الإصلاح الذي شاءه لا يرمي إلى تسهيل بطلان الزواج، إنما إلى الإسراع في الدعاوى، لأن إطالتها تجعل المؤمن يعيش لفترات طويلة مراحل صعبة من الشكوك. ولذا طالب البابا بتعجيل البت في القضايا حيث يظهر جليا بطلان الزواج بشكل يصب في صالح المؤمنين ويساهم في تهدئة الخواطر. وأشار أيضا إلى أن الإصلاح يتطلب فضيلتين هامتين خلال عملية تطبيق القوانين، ألا وهما الحذر والعدالة، وذلك في ضوء المحبة. هذا ثم دعا البابا ضيوفه إلى التعامل مع الواقع الزوجي والعائلي باحترام كبير، لأن العائلة هي انعكاس حي لشراكة المحبة التي هي الله الثالوث. وذكر بأن الزوجين المتحدين بسر الزواج نالا هبة عدم انحلال الزواج، وهذا ليس هدفا يصلان إليه بجهدهما، وليس واقعا يقيد حريتهما، إنما هو وعد من الله. وأكد أن التمييز الذي يقوم به القضاة بشأن بطلان الزواج أو عدم بطلانه يسمح للمؤمنين بالتعرف على حقيقة واقعهم الشخصي وقبولها. في ختام كلمته ذكر البابا الحاضرين بأن الكنيسة تسند إليهم واجبا مطبوعا بمسؤولية كبيرة وبجمال كبير أيضا، ألا وهو المساعدة في تنقية العلاقات بين الأشخاص وترميمها. وتمنى الحبر الأعظم أن يملأ السياق اليوبيلي الذي نعيشه عمل ضيوفه بالرجاء الذي لا يخيب.
ترأس أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين اليوم الجمعة 31 من كانون الثاني يناير قداسا إلهيا لمناسبة افتتاح السنة القضائية لمحكمة الروتا الرومانية. وفي عدته وانطلاقا من قراءة اليوم توقف نيافته عند ملكوت الله والذي هو الموضوع المركزي في الإنجيل حسب ما تابع، وهو أمر لا ينفصل عن المسيح بل هو المسيح نفسه في شخصه. كلمة الله الذي صار بشرا، عمانوئيل، الله معنا، العطية والوعد. وتبع الكاردينال بارولين أن يسوع قد أعلن ملكوت الله وجعله حاضرا، وأضاف نيافته أن ملكوت الله هو بذرة تزهر في الخفاء بقوة وفعالية، ويمكننا نحن أن نقدم إسهامنا المتواضع في هذا النمو، وذلك بالانفتاح على عمل الروح القدس الذي يسكن قلوبنا، وبإزالة العقبات، وبعيشنا اليقين المطمئن بأن الله يعمل فينا ليلا ونهارا مثلما تزهر البذرة وتنمو ليلا ونهارا سواء كان زارعها نائما أو مستيقظا. وأضاف أن الكنيسة تعلم أن هذا الملكوت ينمو سواء في الأيام المضيئة أو في الليل ووسط ظلمات الاضطهاد وما وصفها نيافته برمادية اللامبالاة، فملكوت الله ينمو بالقوة الكامنة فيها بالله ذاته. ووصل الكاردينال بارولين مشيرا إلى أن بذرة ملكوت الله قد نمت كحبة خردل في ركن بعيد في فلسطين في مجموعة قليلة من أشخاص متخبطين تبعوا معلم الناصرة والذي بدا موته وكأنه نهاية كل شيء، بينما بدأ كل شيء مجددا بالقبر الفارغ بانتصار المسيح الفصحي على الشر والخطيئة وعلى الموت ذاته. وهكذا أضاف أمين السر، أصبحت حبة الخردل الصغيرة كاثوليكية وجامعة لا بمعنى الفسحة فقط، بل في العمق أي البعد الروحي، حيث حثت هذه الحبة وأشركت النفس البشرية وتطورت كنبتة الله الضخمة التي يمكن أن يجد في ظلها الراحة والعزاء جميع البشر ذو الإرادة الطيبة الذين يبحثون بصدق عن الحقيقة ويتطلعون إلى السلام ويريدون تطبيق قانون المحبة، قال نيافته. هذا وأراد الكاردينال بارولين تسليط الضوء في عظته على الدعوة إلى تسليم الذات بثقة إلى الله كي يجعل هذه البذرة تكبر، وهذه هي دعوة أيضا إلى التأني والانتظار، انتظار زمن الحصاد. وتبع أمين السر أن الانتظار ليس أبدا هباء، فالحصاد سيأتي دون شك وسيثبت ما تم اختياره بحرية مع مرور الوقت، أي قبول المحبة أو رفضها. وتحدث نيافته بالتالي عن فضيلتي التأني والانتظار وأهميتهما أيضا بالنسبة لقضاة محكمة الروتا الرومانية وللسلطة التي لديهم والتي تخولهم لإصدار الأحكام. وتحدث عن أن التأني والصبر خلال دراسة الحالات التي على القضاء إصدار أحكام فيها، وأكد أن هذه القضايا ليست ممارسة أكاديمية مجردة، بل تحدث عن جوانب إنسانية غالبا ما تكون مرتبطة بأمور وجودية أليمة ومأساوية. وأراد الكاردينال هنا التذكير بكلمات رجل القضاء العلماني الكبير بييرو كالاماندري الذي تحدث القرن الماضي عن أن ما يطلب من القضاة ليس فقط العمق القانوني أو التحلي بمهارات نظرية، بل بالأحرى أن يكونوا أشخاصا يتمتعون بالتقدير السليم ولهم خبرة إنسانية قادرين على تحديد ما حدث بدقة بدون تشدد عقائدي وفقدان الرباط مع الواقع. توقف الكاردينال بيترو بارولين بعد ذلك عند أصل كلمة الصبر باللاتينية، والذي يشير أيضا إلى الشفقة، ويعني هذا في حال القضاة أن عليهم لا فقط دراسة الحالات بانتباه وعناية، بل أيضا التحلي بالقدرة على تحمل مسؤولية التعامل مع الحالات التي يتناولونها بشفقة. وتابع نيافته أن ممارسة الصبر بهذين المعنيين أي الانتظار والشفقة تنطلق من أن القضاء في الكنيسة هو خدمة للحقيقة، خدمة للنفوس بانتظار خير أكبر يرجى بلوغه مع تفهم عدم كمال الآخرين الذين على القاضي إصدار الأحكام عليهم، عدم كمال لا يختلف في حالات كثيرة عن عدم كمالنا، قال أمين السر، وشدد على ضرورة أن يبتعد القضاة عن التحيز أو المواقف المسبقة. وفي ختام عظته خلال ترأسه اليوم الجمعة 31 من كانون الثاني يناير القداس الإلهي لمناسبة افتتاح السنة الأكاديمية لمحكمة الروتا الرومانية، ذكر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين بأن المثل الأعلى على هذا الصبر والشفقة قد أعطانا إياه يسوع المسيح الذي حمل على عاتقه لا فقط معاناة البشر وألامهم، بل وأيضا خطيئتهم. ثم ذكر نيافته بما جاء في الكتاب المقدس وتحديدا في سفر الأمثال: القصير الأنات يعمل بغباوة. وختم أمين السر متضرعا كي تعضدنا مريم العذراء للحفاظ على وحراسة وإنماء هذا الصبر الذي هو شكل صادق لحكمة العقل والقلب.
اختتم موفد البابا إلى سوريا زيارته بمغادرته دمشق أمس إلى بيروت ليعود أخيرا إلى الفاتيكان. لقد كان برنامجا مكثفا مع مهمة مهمة، أن يحمل محبة البابا إلى المؤمنين والإكليروس في الكنائس المحلية، ولكي يشهد على قرب الأب الأقدس من الشعب السوري بأكمله. قال الكاردينال كلاوديو جوجوروتي: لقد كانت أياما مليئة بالمشاعر وكذلك بالتأثر لشخصي، إذ رأيت واختبرت عن كثب الصعوبات المأساوية للحياة اليومية لهذا الشعب، الفقر المنتشر، نقص المياه والكهرباء، نقص التدفئة، وعدم اليقين بشأن المستقبل. ولكن على الرغم من حالة الخضوع التي يجد السوريون فيها أنفسهم الآن، إلا أن رسالة القرب للبابا فرانسيس كانت بمثابة بلسم لهم. يمكنك أن ترى بوضوح أنه عندما تحمل تحية البابا وتعزيته يكون لها تأثير قوي جدا على الناس، قال الكاردينال. إن الشعور بالمرافقة والشعور بالحب والشعور بالاهتمام من خلال معاون الأب الأقدس قد لمسهم بعمق وقد أظهروا ذلك من خلال مبادرتهم هذه المشاعر بقوة. لا يزال الفقر منتشر على نطاق واسع، وعدم اليقين الناجم عن العملية الانتقالية الجارية يشكلان عاملا حاسما في الدفع نحو الهجرة، لا سيما بين المسيحيين. ويوضح الكاردينال جوجوروتي: لقد عملنا على هذا الأمر قدر المستطاع لمحاولة إقناعهم بأننا سنفعل كل ما بوسعنا لكي يكون لأبنائهم مستقبل في هذا الأرض، وإلا فإن البلاد تخاطر باستنزاف نفسها. إن الوجود المسيحي الذي هو في حد الأدنى الآن يخاطر بأن يختفي إلى الأبد، حيث كان مهد المسيحية. كثيرون هم الشباب في سوريا الذين التقاهم موفد البابا فرانسيس في جميع مراحل زيارته عبر سوريا، في حلب كما في حمص ودمشق. شارك المئات منهم في اللقاءات مع عميد دائرة الكنائس الشرقية وأحيوا الاحتفالات، وأخبروه عن التزامهم تجاه المجتمع السوري في جميع الرعاية. لم تتوقف المجموعات الكشفية عن جمع الشباب المسيحي معا، وكانت نقطة مرجعية، هم يشعرون بأنهم سوريون أولا وقبل كل شيء، وبالتالي يريدون أن يقبلوا تحدي بناء نسيج اجتماعي جديد. إن أصرار الشباب وأعضاء الجماعات المسيحية على أن يكونوا روادا لمستقبل سوريا هو تحدي للكنائس المحلية المدعوة إلى تحمل مسؤولية قوية. أضاف عميد دائرة الكنائس الشرقية يقول: لقد كان ندائي لممثلي الكنائس السورية أولا أن يكونوا صوتا واحدا على الرغم من تنوع تقاليدهم ومؤسساتهم وتراتيبهم الهرمية، لأن خلاف ذلك سيكون هناك خطر عدم الأهمية المطلقة. هنا يجب أن يكون الصوت المسيحي، هذا هو السبب الذي جعلنا نزور رؤساء الكنائس الأرثوذكسية أيضا في هذه المرحلة موحدا من أجل الاحتياجات الأساسية ومن أجل المطالبة المشتركة للذين يمثلون المرحلة الانتقالية أو الذين سيخلفونهم. إنها مرحلة حساسة جدا، خلص الكاردينال جوجوروتي للقول: إذا أردنا نتخيل دولة لها طبيعتها المتعددة الأوجه والمهمة في تركيبة المجتمع، فهناك دور كبير للمسيحيين وكذلك الدور الكبير للكرسي الرسولي. بمناسبة انعقاد اللقاء 1506 للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة، ألقى المطران ريتشارد جيرا الممثل الدائم للكرسي الرسولي في لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مداخلة قال فيها: تصادف هذا العام الذكرى 80 لتحرير معسكر الاعتقال والإبادة في أوشفيتس في 27 من كانون الثاني يناير عام 1954. يخدم هذا اليوم التذكاري الغرض النبيل المتمثل في ضمان ألا يوضع الاضطهاد المروع واللا إنساني والإبادة المبرمجة للشعب اليهودي التي دبرها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية في طي النسيان. تابع الممثل الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يقول: وكما أكد البابا فرانسيس، إن تذكر وإدانة تلك الإبادة الرهيبة لملايين الأشخاص من الشعب اليهودي ومن أتباع الديانات الأخرى التي حصلت في النصف الأول من القرن الماضي يساعدنا جميعا لكي لا ننسى أن منطق الكراهية والعنف لا يمكن تبريره أبدا، لأنه ينفي إنسانيتنا. والواقع أن استذكار أحداث الماضي لا يساعد فقط على منع تكرار الأخطاء عينها، بل يمكن الذاكرة باعتبارها ثمرة الخبرة من أن تكون أساسا ومصدر إلهام للقرارات الحالية والمستقبلية الموجهة نحو السلام. أضاف الممثل الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يقول: في عام 2014 أقرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن أحياء ذكرى الهولوكوست والتثقيف بشأنها خطوتان قيمتان لتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة معاداة السامية ومنعها في جميع أنحاء أراضيها. ومع ذلك من الواضح أن مظاهر معاداة السامية لا تزال في ازدياد في شرق فيينا وغربها على حد سواء، ويشعر الكرسي الرسولي بقلق عميق إزاء هذا الاتجاه، ويكرر موقفه القاطع ضد الأشكال القديمة والجديدة لمعاداة السامية. وفي هذا الصدد يواصل البابا فرانسيس إدانته الشديدة لهذه التعبيرات المتزايدة لمعاداة السامية والتي تؤثر على عدد متزايد من الجماعات اليهودية في جميع أنحاء العالم. تابع الممثل الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يقول: إن التربية على السلام هي مفتاح أساسي للقضاء على هذه الآفة، إلى جانب الالتزام بمجتمع الأخوة وقبول الآخر من خلال تذكر الماضي بوعي تاريخي أكبر. إن تربية الأجيال الحاضرة والمستقبلية بفهم أفضل للأسباب التي أدت إلى المحرقة وغيرها من الفظائع هو ترياق لا غنى عنه لدوامة الكراهية هذه، التي لا نزال نشهدها للأسف. وختم المطران ريتشارد جيرا الممثل الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مداخلته بالقول: من هذا المنطق يود الكرسي الرسولي أن يعرب عن أمله في أن يقدم يوم أحياء الذكرى المحرق في أن يقدم يوم أحياء ذكرى المحرق لهذا العام مساهمة كبيرة في تعليم الأجيال الحالية والمستقبلية دروسا قيمة وفعالة لتعزيز السلام والاحترام الحقيقي للكرامة الإنسانية لكل إنسان.
بمناسبة الاحتفال بيوبيل عالم الاتصالات، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب رفعت بدر مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن، حدثنا فيها عن مشاركته في هذا اليوبيل، وتطرق أيضا خلال حديثه إلى المعرض الذي سيقام من 31 من كانون الثاني يناير وحتى 28 من شباط فبراير 2025 بعنوان الأردن فجر المسيحية، لنستمع إلى ما قاله.
بلا شك أن مشاركة في يوبيل عام 2025 وبالأخص أن هذا الاحتفال هو أول احتفال من نوعه في اليوبيلات، لأنه انطلقت الآن عجلة الاحتفال باليوبيل وابتدأنا مع الإعلام، لأنه في 24/1 كان عيد القديس فرانسيس الثالث شفيع الإعلاميين، أرادت دائرة الاتصالات في الكرسي الرسولي أن تحتفل مع الإعلاميين والصحفيين الشباب ومدراء المراكز الإعلامية التابعة للمجالس الإسقفية. تشرفنا طبعا بمقابلة قداسة البابا يوم السبت، وكذلك الاحتفال معه بقداس أحد كلمة الله، وأيضا اللقاء الخاص الذي عقد مع مدراء المراكز الإعلامية يوم الاثنين صباحا. وأنا عندما صافحت قداسة البابا تشرفت بتقديم لوحة تمثل تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح الذي جرى على نهر الأردن بترأس نيافة الكاردينال بيترو بارولين ممثلا عن قداسة البابا. القداسة البابا طبعا حدثنا عن دور الإعلام اليوم وبالأخص في سنة اليوبيل سنة الرجاء أن نكون شهودا وباذرين للرجاء، لا تنشروا فقط التفاؤل وإنما أنشروا الرجاء، لأن الرجاء هي قيمة وفضيلة مسيحية عالية القيمة، لأنها تمثل سيرنا كحجاج للرجاء نحو الملكوت السماوي. على الإعلاميين طبعا، وهذا ما تم التركيز عليه بالمؤتمر الذي عقد في جامعة الأوربانيانا بمشاركة ممثلين عن 138 دولة لديها مراكز إعلامية، تشرفنا بالإصغاء إلى عدد من المحاضرات، وكذلك كان هنالك عدد من اللقاءات الحوارية بين بعضنا البعض لنتبادل الأحاديث والخبرات في مراكزنا الإعلامية. وجدنا أن الجميل في الأمر هو التنسيق، وإن شاء الله سنكمل مع دائرة الاتصالات هذا التنسيق ما بين كل المراكز الإعلامية، وعلينا نحن أيضا كناطقين بالعربية أن نعمل نوع من الاتحاد بين كل مراكزنا الإعلامية الكاثوليكية في منطقة الشرق الأوسط، لأنه من الضروري التنسيق ومن الضروري أن نتكلم معا ومن الضروري أن نظهر بأننا يد واحدة. الإعلام عليه مسؤولية، وفي سنة الرجاء سنة اليوبيل أخذنا هذا القسط من المعنوية العالية لكي نكمل هذا المشوار كل واحد في بلده وفي كنيسته المحلية. إلى ذلك أيضا تأتي زيارتي في هذه الفترة إلى روما وإلى الفاتيكان للمشاركة وحضور افتتاح المعرض الأردني التاريخي صراحة حول مقتنيات أثرية أردنية، يعقد في الفاتيكان ويبدأ اليوم 31 الشهر ليستمر حتى 28 شباط، وعنوانه ملفت للنظر أن الأردن فجر المسيحية. وهذا يدلنا ويقودنا بعد انتهاء المعرض وبعد تدشين كنيسة المعمودية أن ننظر إلى عام 2030، حيث هنالك سنحتفل بألفي سنة على عماد السيد المسيح، سيكون اليوبيل الكبير للمعمودية مثل ما احتفلنا عام 2000 باليوبيل الكبير لميلاد السيد المسيح، نحن الآن نتجه من خلال هذا المعرض للحديث عن الأردن عام 2030، حيث سيحتفل بالعالم كله وليس فقط بالأردن بيوبيل معمودية السيد المسيح 2000 سنة، وسيكون كل أنظار العالم موجهة نحو نهر الأردن الذي تمت فيه هذه الحادثة الإنجيلية. نحن الآن نستعد ب5 سنوات تحضيرية ابتداء من هذا المعرض لتوجيه الأنظار نحو 2030، ولكن انعقاد هذا المعرض في الفاتيكان بعد 30 سنة من إبرام العلاقات الدبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية والكرسي الرسولي أيضا علامة فارقة، وكذلك هذه السنة نحيي 25 سنة على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى الأرض المقدسة مبتدئا من الأردن، وكذلك احتفلنا العام الماضي ب60 سنة على أول زيارة بابوية أي زيارة البابا بولس السادس. يعني مع كل هذه الاحتفاليات وذكرى 25 سنة على بدء الحج إلى المقدس، يقام هذا المعرض في صالة تابعة للفاتيكان. هاي علامة التعاون وتبشر بتعاون أكثر للتحضير بعد 5 سنوات للاحتفال بمعمودية السيد المسيح. طبعا في احتفال اليوبيل الإعلاميين كان هنالك صحفيون شباب سواء من الأردن أو من فلسطين جاءوا وشاركوا، كذلك سيكون هنالك وفود مشاركة للاحتفاليات المقبلة خاصة الشمامسة، الشباب، المراهقين، وسيكون وفد أردني لحضور مراسيم تقديس الطوباوي كارلو أكوتس بإذن الله.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.